أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 91 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. وهذا الباب ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب كيف يقبض العلم، يعني كيفية قبض العلم. وقد ذكر في الحديث أن هذا القبض لا يكون بمحو العلم من الصدور، ولا بذهابه هكذا فجأة، مع أن الله على ذلك قدير، ولكن الله تعالى قد جرت عادته في هذا الأمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبضه انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإن كان على ذلك قادرا لا محالة، ولكنه ينتزعه بقبض العلماء كما سيأتي بيانه. وقد صدر البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بكتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي بكر ابن حزم. وأبو بكر ابن حزم هذا هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، فهو منسوب هنا في هذا السياق، منسوب إلى جد أبي، لأنه هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. وأبوه له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست له رواية يعني ولا سماع. وجده عمرو ابن حزم الأنصاري صحابي رضي الله عنه. وأبو بكر نفسه من فقهاء التابعين، وقد استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة، ولاه أمر المدينة في خلافته يعني، وولاه قضاءها، ولهذا كتب إليه بهذا الأمر، لأنه كان يومئذ أبو بكر ابن حزم ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وأبو بكر هذا اسمه كنيته، هو كده اسمه أبو بكر. ويقال إن هو كان له كنية أخرى، إن هو كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر، ويقال إن اسمه كنيته، ويقال إنه لا يعرف له اسم إلا أبو بكر. في الجملة هو لا يعرف له اسم إلا أبو بكر، لكن ممكن يكون له كنية مع هذا الاسم غيره، وممكن تكون كنيته هي اسمه، لأن اسمه على أصلا اسمه على هيئة الكنية، اسمه نفسه على هيئة الكنية. فأبو بكر ابن حزم كان يومئذ في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، كان هو والي المدينة وقاضيها، ولذلك كتب إليه عمر بهذا الأمر المتعلق بجمع العلم حفاظا له من الضياع والدروس. فكتب إليه أن انظر ما كان، وفي رواية الكشمي هني ما كان عندك، يعني في المدينة، ما كان عندك يعني بالمدينة، يعني في بلدك بالمدينة، انظر ما كان عندك من العلم فاكتب. وعلل ذلك عمر، قال انظر ما كان عندك من ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، يعني اجمعه، فهذا أمر له بجمع العلم وتدوينه، وده التدوين الرسمي للعلم. وفي فرق كبير بين التدوين ومجرد الكتابة، وكثير ممن يتكتب في هذه المسألة من المستشرقين ومن تبعهم من عوام المسلمين ومن ضعفائهم خلطوا بينهما خلطا شديدا، فتصوروا إن التدوين هو الكتابة، وتصوروا على بناء على بنوا على ذلك إن الكتابة النبوية، كتابة الحديث النبوي تأخرت إلى أيام عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، وهذا خلط، هذا خلط شديد وسوء فهم، فإن هناك فرقا كبيرا بين مجرد الكتابة، وهذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تكتب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايات كثيرة ووقائع مشهورة جرى فيها ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ومن أفعال الصحابة بعد ذلك كانت لهم صحائف وكتب، ومشهور هذا ومعروف، وبعضها لا يزال يعني وجودا بعض كتب التابعين ومن على شاكلتهم يعني. وقد كتب في ذلك الدكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله تعالى رسالته في الدكتوراه أظن في بعض الجامعات الأوروبية، ما أدري ما أذكر الآن، في كامبريدج أو في السوربون، كان في إحدى الجامعتين فيما لا أذكر الآن تفصيلا يعني أيهما، لكن كانت رسالته التي طبعت بعد هذا في بعنوان أبحاث أو بحوث في علوم الحديث، تكلم فيها عن مسألة التدوين هذه بتفصيل، ورد على هذه الفرية التي أشاعها المستشرقون وتلقفها منهم جهلاء المسلمين ممن يأخذون عن المستشرقين كل شيء من الباطل طبعا يعني فقط، فيزيعونه في بين المسلمين يعني اعتقادا منهم أن ما عند القوم ذو قيمة، وهو في هذه الأمور بالذات ليس له قيمة، قد يكون له قيمة في مسائل أخرى، لكن في مسائل الحديث والرواية في الغالب ما عند المستشرقين ليس له أي قيمة عادة، لم يأتوا بشيء، لم يصنعوا شيئا زبال يعني، ولا يركن إليهم أصلا في هذا الباب، لأن ما عندنا من أبحاث هذه المسائل قد قام به المسلمون على الوجه الأتم الأكمل، بحيث لا يمكن لأحد بعدهم أن يأتي بجديد في هذه المسائل. فالرجل كتب الدكتوراه يومئذ في ذلك، وطبعت في مجلدين بعد هذا بالعربية، ترجمت إلى العربية وبعد طبعت، وذكر فيها كثيرا من الصحف والكتب والنسخ التي كتبت في العصر الأول. فدي الكتابة، كتابة موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة الحديث يعني، مع أن القوم كانوا في غنى عن الكتابة، لأنهم كانت لهم أذهان سيالة، كانوا يحفظون من أول وهلة، كانوا يحفظون من أول وهلة، وبذلك حفظوا تاريخ العرب كله، كان ينقل شفاها، الأشعار والسير والتواريخ وكل ذلك، والنثر العربي، الأدب العربي كله ما منقول شفاها، ما كانش في حد بيكتب، نفسهم يقول نحن أمة، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس هذا غالبا علينا يعني، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني ليس هذا من عادتنا ساعة إذن، فكانت الكتابة قليلة بس كانت موجودة، لكن كان الأعم الأغلب والاعتماد الأكثر كان على الحفظ، وكان القوم يحفظون الكلام الكثير في المجلس الواحد، وده كان شيء معهود، واللي يقرأ روايات العرب ونوادرهم وأخبارهم وتراثهم وأشعارهم يرى العجب العجاب، فكان الراوية يسمع القصيدة يحفظها من أول وهلة على طولها وتشعب أفكارها وكثرة ما فيها من الأمور العجيبة، وكان يحفظها على نظمها وعلى برويها وقافيتها وكل شيء، ما يخرم منها حرفا، كان ده شيء سائد يعني، فلم يكن عجبا ولا بدعا من الأمر أن يحفظوا الحديث، فهم لم يكونوا أصلا محتاجين للكتابة في ذلك الوقت، لأنهم كان اعتمادهم على الحفظ، وكان أكثر عملهم الحفظ، كانت أذهانهم سيالة ونفوسهم صافية، ومع ذلك وقعت الكتابة واستعانوا بها أيضا، لأن مع 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 يعني تقدم الزمان صار الأمر الحفظ يخف، وبدأت الكتابة تساعد في ذلك، إلى أن جاء وقت التدوين الرسمي فالذي فعله عمر بن عبد العزيز هنا وجاء ذكره في هذا في هذه المقدمة في هذا الكلام، ده كان التدوين الرسمي، الكتابة العامة، إن كل واحد يجمع ما عنده من الحديث ويكتبه حتى يصير ديوان عام، جمع عام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد كتابة فردية كما كان حاصلا من أحد الصحابة وأفراد من التابعين وأتباعهم إلى ذلك الوقت. وكان الدافع لعمر رضي الله عنه ورحمه على ذلك، دافعه لذلك أنه خاف أن يذهب العلم بموت العلماء، لأنه كأنه يستحضر هذا الحديث إن قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، فكان يريد أن ينتهز الفرصة والعلماء لا يزالون حاضرين، لا يزال جماعة من الصحابة يومئذ أحياء، وهناك الكثرة الكاثرة من أكابر التابعين من أكابر التابعين وأتباعهم، فكان عمر يريد أن يأخذ العلم يومئذ والناس لا يزالون أحياء، وهذا في خير القرون، أراد أن يجمعه قبل أن يموت في صدور أصحابه، إذا ماتوا مات معهم العلم. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. فكان ده أمر عام، مش بس خاص بأبو بكر ابن عمرو بن حزم، ده كان أمر عام لجميع الأمصار، لكن الخطاب لعمر بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لأنه كان يومئذ والي المدينة، والمدينة كانت يومئذ هي طبعا محل العلم الأكبر وأكثر الرواة كانوا بها، فكان الخطاب هنا أشد فائدة، وكان من باب يعني ذكر هنا من باب الاعتناء وبيان أن ما عند أهل المدينة هو كثير جدا، ولذلك ذكره في هذا الموضع، وإلا فإنه في مواضع أخرى وروايات أخرى يعمم الأمر إلى جميع أهل الأمصار، وقد وقع شيء كبير من ذلك. اعتنى الناس يومئذ بجمع المسانيد وجمع الروايات والمقاطيع وكل الروايات، ما كاد يفوتهم من ذلك شيء. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دروس العلم دروسه يعني تلاشيه، دروسه درس الشيء أي تلاشى، قدم وخلق وتلاشى، لم يعد موجودا يعني. وذهاب العلماء يعني موت العلماء، فإذا مات العلماء والعلم في صدورهم لم ينقله عنهم أحد ولم يكتب، ذهب العلم بموتهم، وكم إذا يموت مع العلماء من علوم كثيرة، ولذلك كلما مات عالم ثلم في الإسلام ثلمة، لأن العالم هذا الإمام الكبير الحجة بيموت معه علوم لم يعبر عنها، ما مش كل ليس كل شيء يكتبه العالم، هناك علوم لا تكتب، هناك من دقائق العلم ولطائفه ما يكون ملكة عند صاحبه، وده لا ينقل في العادة إلا بالتلقي أو يعني بطول الممارسة، ويمكن أحيانا ويصعب أحيانا التعبير عنه، يعني هناك أشياء مثلا من أمور الملكات يعصر التعبير عنها، يعني كان ربما أبو حاتم وغيرهم من أئمة العلل يقولون أنا إني لا أرى الحديث فأعلم أنه معلول، لكن لا أستطيع أن أعبر، إذا قيل لي لما لا أدري، ما أعرفش، ما مش عارف أقول إيه، يعني أقول هذا حديث أراه فأقول هذا معلول، هذا حديث خطأ قطعا، طيب خطأ ليه، خطأ من مين، ما أعرفش، بس هو كده من طول الممارسة تربت عنده ملكة، إن هو كما قيل لبعضهم كيف تعرف صحيح الحديث من مكذوبه، قال كما يعرف الطبيب الصحيح من المجنون، الدكتور المتخصص في الأمراض العقلية بمجرد ما ينظر في وجه المريض يعرف أنه مجنون من أول ما ينظر في وجههم، لأنه عنده ممارسة طويلة وعنده خبرة فيعرف كثيرا من العلامات والأمور، فمن أول وهلة على طول بيكشف الأمر، مش محتاج يقعد يعمل 100 حاجة يعني، وكذا الخبير في أي فن بمجرد ما ينظر يعرف، مجرد ما ينظر يعرف. فيقول إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فبذهاب العلماء يذهب علم كثير، لأن كما قلنا هناك أشياء من الملكة وطول الممارسة لا يكتب، يحتاج لهذا الخبير بنفسه، وهذا الخبير إذا مات ما فيش حد ممكن يخلفه في الغالب، دائما اللي يأتي بعد كل لقاء يعني إذا ذهب قوم أتى من بعدهم أقل منهم، لا يتعى الناس زمان الذي بعده شر منه، في تناقص يحصل عادة شيئا فشيئا في الأعم الأغلب، وله طبعا استثناءات. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هذه هي المرحلة الأولى، يعني إن هم يجلسوا فيأخذوا الأحاديث المرفوعة فقط، يعني كانوا يقولوا دعك الآن من كلام من فتاوى الصحابة ومن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، خليها شوية دي. الآن انشغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعوا السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أول كلام. وطبعا هذه أولويات، ولا شك أن هذه على رأس الأولويات، فإن هذه النصوص النبوية هي الحجة على المسلمين، وما وراءها من كلام الصحابة والتابعين على رفعته وعظيم فائدته، وأنه مفسر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأمور، لكنه لا ينازع كلامه وسلم، ولا يوضع في نفس الرتبة يعني. ولذلك كان فعل عمر هو المناسب للحال، هو يجمع الأهم الأول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ينتقل إذا ورد وقتا ينتقل إلى ما دون ذلك. قال ولتفشوا العلم، من إفشائه يعني نشره، ولتجلسوا يجلسوا للناس، لأن لابد يكون هناك ناس متفرغين لهذا الشأن. إذا أراد طالب أن يروي ورد من يرويه ومن يسمعه، لكن إذا كان هناك طلاب علم وليس هناك من يجلس لهم فكيف يتعلمون؟ فقال ولتجلسوا لهذا الأمر حتى يعلم من لا يعلم. وفي رواية الكشمي هني حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فضياع العلم إذا خبئ العلم عن الناس وبدأ يصير يعني في المجالس الخاصة فقط ولا يعرفه الناس يضيع ويهلك، لأنه يصير إلى يعني يتحول شأنه إلى أن يصير غريبا. وشر العلم الغرائب، والغرائب هذه كان علماء يتنكبونها ولا يلتفتون إليها، وإنما العلم المشهور كما يقول العلماء، العلم هو المشهور الذي يتنقله الناس، الحديث اللي يرويه الناس هنا في الأمصار يرويه الرواة ومعروف عند فلان وفلان وفلان، هذا هو العلم. ولذلك كانوا يخافون من الغرائب، والغرائب كثير منها يكون مناكير، أخطاء يعني وأوهام من الرواة كثير، ولكن في منها الصحاح أيضا، وهذا يعني يحتاج إلى نظر وإلى تدقيق من أهله. ثم ساق البخاري بعد هذا، طبعا هذا على صورة التعليق الآن، ما ذكره البخاري من قوله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بكر بن حزم، ده كده اسمه معلق، لأن البخاري لم يدرك عمر بن عبد العزيز ولم يدرك أبو بكر بن حزم أصلا، وإذن في حد في هنالك أناس في الوسط، في سلسلة ساقطة بين البخاري وبين عمر بن عبد العزيز، مفاوز بينهم، مفاوز يعني مسافات طويلة يعني. فالبخاري لما يقول وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبو بكر بن حزم، مين اللي أخبره بذلك؟ ده بيسموه العلماء معلق، معلق يعني الإمام المصنف لم يسق إسناده إلى الحكاية دي، ممكن يسقط فقط شيخهم كما رأينا نماذج كثيرة فيما سبق، وممكن يسقط شيخ شيخه كمان ويقول مثلا قال الزهري، وممكن يسقط إلى ما هو أعلى مثل هذا فيقول وكتب عمر بن عبد العزيز، هذا كله من المعلقات. وقلنا سابقا المعلقات هذه كأنها ليست هي من جنس الصحيح في الأصل، بل هي كأنها مبينات وشواهد وشرح لمعاني الأبواب وأيضا شرح وتبيين لما في الأحاديث، والبخاري لم يقصد فيها الصحة كما قصد في أحاديث الصحيح. حديث الصحيح التي يبدأها البخاري بقوله حدثنا أخبرنا، هي دي أحاديث الصحيح، لكن اللي يقول فيه وقال فلان ويذكر عن فلان، دي مش أحاديث البخاري، دي معلقات البخاري، ولها حكم كما قلنا آخر غير حكم أحاديث صحيح البخاري. البخاري في هذه المعلقات أحيانا يذكر المعلقات هذه ويصلها بنفسه في الصحيح في موضع آخر، طب ليه علقها اختصارا، علقها تفننا، ذكرها كثيرا موصولة وحب يتفنن يعني، هو ذكرها مرة واثنين وثلاثة واربعة ممكن موصولة، بس يجي مرة كده ويختصر وروح قايلها من غير إسناد، ما هو ذكرها قبل كده بإسناد خلاص، المفروض اللي مذاكر عارف، فمش إيه مش مفيش مشكلة يعني. وأحيانا لا يصلها البخاري، يتركها معلقة كده. والذي لم يصله البخاري هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، صنع صنيعا لم يصنعه أحد قط قبله، فإنه جمع معلقات البخاري هذه كلها ووصلها في كتابه الفذ الذي لم يصنف مثله، تغليق التعليق، كتاب تغليق التعليق مطبوع في 4 مجلدات، الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري التي على هذا النمط يعني، وبين من أخرجها وحكايتها كلها يعني. فالبخاري هنا في هذا التعليق ساق وصله، وصله يعني، وصل يعني ساق إسناده، بس ساق إسناده بعد ذلك، بعد ما ساق الحديث في البداية معلقا ساقه بعد ذلك مسندا. فقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني عن عمر بن عبد العزيز، وذكر القصة إلى قوله ذهاب العلماء، إلى قوله ذهاب العلماء، يعني عايز البخاري بيقول إن أنا اللي سمعته من هذا الحديث والمنسوب لعمر منه إلى قوله فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء بس. طب باقي الكلام، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، لا ده مش داخل في هذا في هذا في هذا في هذا, في هذا, في هذا الحديث. هذا منتهى ما نقله البخاري بهذا الإسناد عن عمر إلى قوله وذهاب العلماء، ولذلك هو نفسه نبهه. شوف الدقة، هذه دقة، دقة متناهية، علشان الجماعة اللي ما يعرفوش يعرفوا إن كل حاجة هنا بميزان. الرجل ما كان ممكن يقول الإسناد وخلاص، لكن ما على هذا كان شأن القول، إنما ذكر الإسناد ثم قال إلى كذا، عايز يقول لغاية هذه الكلمة هذا الذي حصل فيه وسط التعليق يعني. واللي بعد هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام عمر أو ليس من كلام عمر، ممكن يكون كلام حد تاني يعني. فهو يبين غاية ما انتهى إليه مسندا من كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله وذهاب العلماء. وقد ساق هذا الحديث موصولا من حديث عبد العلاء بن عبد الجبار، والعلاء بن عبد الجبار هو الأنصاري مولاهم العطار البصري نزيل مكة، وهو ثقة، مات سنة 212. والعلاء يرويه عن عبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري أيضا، وهو ثقة عابد، ربما وهم، قد تقع له أوهام وليس هذا طبعا منها، وهنقول ليه. والقسملي هذا عبد العزيز يرويه عن عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن مولاهم المدني مولى ابن عمر، وهو ثقة. وعبد الله بن دينار يروي هذا الحديث أو هذا الكلام عن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين. أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، وقد ولي عمر بن عبد العزيز إمرة المدينة للوليد بن عبد الملك، وكان مع سليمان كالوزير، كأنه وزير لسليمان. ثم لما مات سليمان ولي الخلافة بعد سليمان على غير رضا منه، وما كانش يطمع في ذلك ولا كان يريد هذا، ولكن الناس اختاروا، وكان قد أوصى سليمان بذلك يعني. فعد مع الخلفاء الراشدين، لأنه طبعا جاء بعد عهد لم يكن بذاك يعني، جدد للناس سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، بعد انقطاع لهذه السيرة في عهد بني أمية قطع الأمر وسقط الأمر عن ذلك وصار أقل بكثير. فجاء عمر وظهر الفساد في البر والبحر في آخر الأمر، فجاء عمر ليرد الناس إلى العهد الأول، إلى عهد أبي بكر وعمر وعثمان وسيرة أبي بكر وعثمان وعلي، ولذلك عده العلماء أو بعضهم مع الخلفاء الراشدين، فيقول البعض عنه هو خامس الخلفاء الراشدين. ليس معنى هذا أنه أفضل من معاوية، لا، فمعاوية صحابي رضي الله عنه، وقد سئل عن ذلك الإمام أحمد وقال كيف أسوي بين رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وكان ربما يقول لغبار في فرس معاوية في غزوة مع نفسه خير من عمر بن عبد العزيز، لأن صحيح لا يمكن المساواة بين الصحابي وأحد بعد الصحابة، الصحابة هم خيرة الخلق وليسوا معصومين، هم عدول لا يكذبون، لكنهم ليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ ويقع منهم الذنب، والله يغفر لهم ويرحمهم، لكن لهم ذنوب مكفرة ولهم حسنات ماحية ولهم فضائل كثيرة، وهم اختيار الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، والله لا يخدع نبيه فيهم، اختار الله لنبيه أصحابه، فدول الناس مختارين لصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فليس معنى إن عهد عمر بن عبد العزيز أفضل من عهد معاوية، إن عمر أفضل من معاوية، لا، ده لا يمكن، فالمعاوية خير من عمر إذا قلنا بالتفضيل يعني، لأن معاوية صحابي عنده ميزة مش عند عمر، ميزة عظيمة جدا إنه صحابي، لكن أمر عمر وسيرة عمر في الحكم كانت خيرا ممن قبله. ولذلك لما استشكل بعضهم ذلك وقيل للحسن البصري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه،
فكيف ذلك وقد جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج بن يوسف السقف؟ عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج بن يوسف وبعد ظلم ومشاكل وقعت في آخر أيام بني أمية. فقال الحسن لابد للناس من تنفيسه، لازم تنفيس كده، ربنا يعني إيه يديهم كده براح يعني فسحة من هذا الضغط يعني. فعمر ده كان تنفيسه كده، وعاد للناس عهد الخلفاء الراشدين، حتى كما قلت كما يقول العلماء، يقول الحافظ بن حجر فعد مع الخلفاء الراشدين، عده بعضهم يعني مع الخلفاء الراشدين. وقد مات رحمه الله تعالى في رجب سنة 101 وله 40 سنة، ومدة خلافته 2.5 سنين رحمه الله تعالى. وقد بينا أن البخاري قال وبين أن ما ورده أو ما وصله أو ما بلغه مسندا من كلام عمر إلى قوله الذهاب العلماء، وباقي الكلام هذا قد يكون لعمر لكن لم يرويه مسندا، لم يأتيه، لم يسمعه ضمن هذه الرواية مسندا، وقد يكون من كلام غير عمر، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثم قال البخاري على إثر ذلك، جاء بقى بلب ببيت القصيد ولب المسألة، الحديث بقى اللي في الباب هذا اللي هو عليه بنى عمر كلامه، إن كان بلغه ذلك في الغالب بلغه عليه بنى كلامه. فقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث ذكره البخاري في الصحيح في موضعين، الموضع الأول هذا هو، والموضع الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وساقه هنالك في آخر الصحيح من حديث سعيد بن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمر، طبعا ساقه هنا مطولا وفيه في سياقته قصة، فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ده عروة اللي بيقول، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ذلك، فقالت يا ابن أختي، وعروة ابن أخت السيدة عائشة، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه سابقا يعني، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ده الكلام ده كلام صح تماما يعني. والحديث أيضا ذكره كما سيأتي، ليس تخريجا لكنه موضع سيأتي ذكره الآن بعد هذا الحديث فيما يتعلق بزيادة الفرابري على البخاري في هذا الموضع يعني. الحديث هذا هنا البخاري بيرويه من طريق مالك، يرويه البخاري هنا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والدارقطني بيقول لم يرويه مالك في الموطأ، لم يرويه في الموطأ عن مالك عفوا إلا مع ابن عيسى فقط، وباقي رواة الموطأ أو باقي أصحاب مالك لم يروه في موطأتهم عن مالك، زي ابن وهب وغيره، كل الرواة المشاهير عن رواية الموطأ عن مالك كثيرون جدا، لم يروه أحد عن مالك في الموطأ إلا مع ابن عيسى. وزاد ابن عبد البر إن كذلك أيضا سليمان بن يزيد رواه أيضا في الموطأ عن مالك، وباقي الناس لم يرونه عن مالك خارج الموطأ، خارج الموطأ يعني. والحديث هذا مشتهر جدا من رواية هشام بن عروة، حتى وقع للحافظ ابن حجر من أكثر من 70 نفسا عن هشام، يعني وقع له من طريق 70 رجل يروونه عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين، عراقين عراق العجم اللي هي فارس إيران، وعراق العرب العراق، والشام وخراسان ومصر وغيرها. ووافقه على روايته عن أبيه عروة وافق عليها أبو الأسود، ورأينا رواياته كانت في كتاب الاعتصام الآن قرأناها منذ قليل، وأيضا عند مسلم. وكذلك الزهري وافق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، ويحيى بن أبي كثير وكذلك وافق عروة على روايته عن عبد الله بن عمرو الحكم بن ثوبان، وحديثه في مسلم. وهذا الموضع الذي ساقه البخاري هنا أولا من حديث إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله ابن أبي أويس المدني. وإسماعيل هذا ذكرنا ترجمته مرارا، وقلنا إنه صدوق يعني ليس في رتبة الثقات بل هو أقل منهم شيئا، وأنه يخطئ في بعض الأحاديث من حفظه. وهذا الكلام البخاري يعرفه جيدا، ومع ذلك البخاري يروي عنه أحاديث لأنه كان انتقى من حديث إسماعيل أصحى. البخاري كان على عادة الأئمة الأكابر إذا روى عن مثل هذا عن راو في حديثه بعض الخلل كان يأخذ كتبه الأولى، يجيب الأصول بتاعته اللي هو سمع فيها من مشايخه وينتقي منها، ينقل من أصوله هذا بعلم شيخه ذلك ويحدث عنه بهذا المنتقى، ولا يختار إلا صحيح حديث. فلا يمكن أن يقع فيما رواه البخاري عن إسماعيل خطأ، الإسماعيل خطأ ويقع في روايته من حفظه، والبخاري ما رواش من حفظ إسماعيل، لما كان انتقى من صحيح حديثه. وانتقاء إزاي يحصل الانتقاء؟ إن هو بيجيب الأصول بتاعت إسماعيل، الأصل العتيق بتاع إسماعيل أو المنسوخ منه المتقن هذا، ويبدأ إيه يختار منه الأحاديث التي يرويها الناس غير إسماعيل، هي الموثوقة ما فيهاش كلام، اللي يرويها أناس غير إسماعيل، لكن يلجأ لإسماعيل فيها ليه؟ لأن إسماعيل روايته فيها عالية، لأن فيها مزيد إفادة، وهي مضمونة أن هي ليس فيها أي خلل. وده كان معروف يعني جدا، خاصة في إسماعيل ابن أبي أويس هذا. وإسماعيل ابن أبي أويس هنا يروي عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، والإمام العالم الشهير الذي كان البخاري كان الإمام الشافعي يقول فيه إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم الحديث رضي الله عنه ورحمه. والإمام مالك بيروي هنا عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي الثقة الفقيه. وهشام بن عروة بيروي عن أبي عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الإمام الشهير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعروة بن الزبير هنا بيروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو عبد الرحمن أو قيل أبو محمد أحد السابقين المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الفقهاء، أحد العبادلة الأربعة الفقهاء عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو اللي البخاري كان للإمام اللي أبو هريرة كان يقول فيه ما أعلم ما أحد أكثر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ده هو دليل أيضا على أن هناك من كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة حافظ الصحابة وأكثرهم حديثا يقول ما أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني، ما عرفش حد أكثر في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني، أبو هريرة يقول كده يعني، ويستثني يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو أكثر مني لأنه كان يكتب ولا أكتب. فكان يكتب عبد الله بن عمرو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحيفة تسمى صحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة نقلها من فم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى إن أهل مكة أنكروا عليه لأنه ما كانش يعني يسمع شيئا لا كتبه، نفسه كان إذا تكلم بأي كلام كتبه عبد الله بن عمرو، ما كان يترك شهادة ولا فاذة، حتى أنكروا عليه لمكة وقالوا إن محمد بشر يعني يتكلم في الرضا والغضب، فأنت تكتب كل شيء يعني انتقي، أكتب كلام وسيب كلام. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأشار إلى فمه قال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، في الرضا أو في الغضب أو في أي موضع لا يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا الحق المحض. فكان عبد الله بن عمر أكثر الصحابة كتابة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكثر من أبي هريرة، لكن المنقول عنه لنا أقل بكثير. أبو هريرة جاوزه بمراحل في الرواية في فرق بين الحديث والرواية. الحديث المقصود في كلام أبو هريرة أكثر حديثا مني اللي هو الإيه؟ التحمل. العلماء يسموه، العلماء يفرقون بين حالتين للراوي، حالة التحمل اللي هو التعلم أخذ العلم عن شيخه، وحالة الأداء الرواية. أي طالب أو أي راوي في الدنيا بيمر بالمرحلتين دول، أول مرحلة هو يسمع، يتحمل الحديث عن شيخ يسمعه ويكتبه أو يحفظه أي مكان. وبعدين بعد كده ينتقل للمرحلة الثانية، مرحلة بقى البلاغ، بلاغ ما أخذه وتحمله. فليس هناك بينهما ارتباط، يعني ممكن واحد يسمع كثيرا ثم لا يحدث، وكان بعض المحدثين ربما يسمع من بعض الرواة عشرات الألوف ثم لا يحدث منها بحرف، يظهر له شيء فيقول لا والله لا حدثت عنه بحرف. وده وارد في بعض الرواة، معروفون هؤلاء، ترى في تراجم كثير من الرواة يقول لك وعنده حديث فلان 14,000 لم يحدث منها بحرف، بعد ما سمع منه ظهر ان هو ما يستاهلش، ان الراوي ده ليس على الشرط يعني، فترك روايته وكأنه ما سمع منها شيئا، مع انه كلها موجودة عنده ورواها كلها وكتبها واتقنها بس لا يروي منها شيئا. فممكن يكون راوي كثير التحمل، سمع كثيرا لكن الظروف او لاسباب كثيرة لم تواته ليبلغ ليروي، فيصير المنقول عنه أقل من راو أقل منه تحملا، كما وقع هنا بالضبط. أبو هريرة أقل في التحمل من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر سمع أكثر من أبي هريرة، لكن انشغل عبد الله بن عمر، ذهب إلى مع أبيه إلى مصر وانشغل في أمور، وذهب إلى الطائف وانشغل بأمور كثيرة بعد ذلك، ولم يجلس للناس، لم يجلس ليسمع أنه عمر بيقول وليجلسوا يقعدوا للناس بحيث الناس تسمع منهم، ما أعجش وراح هنا وهنا وانشغل بالذهاب وأمور كثيرة يعني من الخير، ولم يجلس للناس فينقل الناس عنه ما عندهم من العلم الغزير والرواية الكثيرة. وأبو هريرة أقل منه تحملا لمدة وقت أقل، ولكن أبو هريرة جلس للحديث، لزم أمرس الحديث، لم يغادر، فتكالب الناس عليه وتكاثر وتقاصفوا عليه، فصار المنقول عنه أكثر من منقول عن كل الصحابة، عن أبي بكر، وأبو بكر لا شك أكثر حديثا من أبي هريرة، سمع أكثر منه، إنه كان ملازم الصائم بين النهار في كل أوقاته إلا ما إذا كان عند أزواجه فقط. ومع ذلك أبو هريرة المنقول عنه لنا أكثر من أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر وإن كان سمع أكثر لكن انشغل بالخلافة وانشغل بأمر المسلمين، ما كانش قاعد في المسجد يحدث الناس، كانش فاضل كده، كان هناك من يكفيه ذلك، أبو هريرة وأنس والناس اللي هم الصحابة تفرغوا للرواية وعملوا فيها عملا عظيما. فعبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي هذا الحديث، قال يعني صلى الله عليه وسلم لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني محوا من الصدور، ما فيش كده، لن يحصل في الغالب في العادة إن واحد يكون بالليل عالم والصبح نلاقيه ما فيش لم يصر عالما وأصبح جاهلا بكل شيء، هذا في العادة لا يحصل يعني. وهذا الحديث نفسه حدث به في حجة الوداع في آخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه، كما عند أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع، خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي كيف يرفع العلم؟ فقال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ثلاث مرات ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. كما قلنا إن محو العلم من الصدور ليس مستحيلا، جائز في القدرة، لكنه لن يقع عادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حتى إذا لم يبق عالم، وعند بعض الرواة الصحيح للأصيل مثلا حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية مسلم حتى إذا لم يترك عالما، وكلها بمعنى واحد، إذا لم يبق عالم وبقاؤه بإبقاء الله له، وهي بمعنى إذا حتى إذا لم يبقي الله عالما أو لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الرواية هنا رؤوسا، هذه أكثر ضبطها الأصل على ذلك، أكثر الروايات على أنها رؤوسا جمع رأس يعني، وفي بعض الروايات في رواية أبي ذر، وقلنا هي من أصح الروايات الصحيح والحافظ أصلا بيشرح عليها، فيها حتى إذا لم يبق رؤساء جمع رئيس، يبقى في رواية رؤوسا ورؤساء، الاثنين بمعنى واحد لا فرق بينهما في الايه في المعنى هنا، الرؤوس هم رؤساء الايه العلماء يعني. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي رأسوا عليهم واتخذوهم كبارا، كبروا بأناس فجعلوهم رؤوسا لهم، أو أنهم اتخذوهم رؤساء لهم في العلم يرجعون لقولهم جهالا، وهم ليسوا من أهل العلم، إنما أخذوهم على التوهم، لأن الأمر العلم ده أمر خفي في الحقيقة، في كثير من الأحوال خفي، يعني لا يمكن أنك تكتشف ما عند الإنسان من علم إلا بمحاورة أو اختبار أو ما شابه ذلك، لكن كده بالشكل هناك أناس كثيرون يتزين بزي العلماء وهم ليسوا منهم، ونحن بنتكلم وإحنا العلماء ولا حاجة، ده كثير يعني، ولنا نماذج ولنا أمثال كثير نتكلم وخلاص، لكن هل نحن على هذا الرسم؟ لا طبعا لسنا كذلك، وكثيرون جدا كذلك، ودرجات الناس درجات في هذا الباب، يعني في اللي تحت خالص وفي اللي فوق شوية وفي اللي فوق أكبر وهكذا يعني، وده لا يمكن الناس تعرفه إلا لا يعرفه إلا الخبراء أكابر العلماء، ودول يعني ليس أمرهم وصلا لكل الناس، وإذا عرفوا لا يشترط أنهم يقعدوا يقولوا فلان وفلان أو فلان لا، أو الحكاية دي صعبة يعني جدا. فالناس إذا مات العلماء الحقيقيون بيأخذ الموجود، أي واحد يظن ويتوهم أنه هو عالم لشكله للبسه لحسن كلامه لتصرفه في عبارته لأي حاجة بقى حسب هم وحظهم بقى، هيتخذوه رأسا وإماما ومفتيا كمان ويرأسوه عليهم، وهو في الحقيقة جاهل، حيضيع نفسه وضيعهم في الآخر، يعني هو سيضيع نفسه أولا ويضيع الناس اللي معاه دي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي لا يعرفون العلم على حقيقته، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سئلوا فأفتوا بغير علم، يعني أفتوا برأيهم باللي كده يجي في دماغهم، ما هو العلم هذا حاكم، فاللي عنده علم خلاص هذا سلم، نتكلم بما بالعلم الذي ينبغي أن يقال في هذا الكلام، لكن المشكلة الكبيرة والخطب فيما يتكلم هو لا يعلم أصل المسألة ولا يعرف ملابسات المسائل هذه، وده كثير، نسأل الله تعالى أن يسامحنا وأن يغفر لنا تجرؤنا على كثير من العلم بغير حق، وأن يردنا إلى الهدى والصواب، وأن يهدي جميع من كان كذلك. فالعلم أمر خطير جدا، والكلام فيه بغير فهم من أكبر المصائب وأعظم الذنوب، ولذلك يعني من الإشكال الضخم الذي نراه الآن تهجم كل من هب ودب على الكلام في العلم بصورة يعني في غاية الأسف، أن ترى كثيرا من الناس لا علاقة لهم بالعلم أصلا، ده هم فقط يعني ناس بتسمع دروس ولا حاجة كده على قدهم، ولا حافظين أجزاء من القرآن، أو هم ناس متدينين في حد ذاتهم على وفق نظرهم ورأيهم هم، ولم يدرسوا شيئا، لم يدرسوا لا حديثا ولا قرآن ولا فقه ولا غيرهم ولا لغة ولا شيئا من أدوات العالم، ثم تراهم يتكلمون بكلام كبير جدا في مسائل لا يمكن الكلام فيها لأمثالهم ولا لمن هو أكبر منهم بمراحل. وده أصبح ظاهرا جدا الآن مع وسائل التواصل التي أتاحت لكل إنسان هو يتكلم، فصار كل إنسان له رأي، وأنت لا تدري من وراء الشاشة، يعني هو ترى حروفا تكتب وأسماء عظيمة، أسماء مملكة في غير موضعها، ترى أسماء فخمة وألقاب عظيمة ولا تعرف ما وراء ذلك، وكلاما يعني ربما يعني يستحي أن يقوله أئمة العلماء ويكتبه هؤلاء، وقد يكون صبيان في العلم أو صبيان في الحقيقة يعني في الواقع، وديت من مصائب الزمان، هذا من مصائب الزمان، فيغتر بذلك خلق كثير ممن يحسبون الشحمة، أما يحسبون الورم شحما، أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، فكثير جدا ممن تراهم وتسمعهم هذه أورام، ما هي بشحوم، هؤلاء ليسوا سمان، إنما هؤلاء متورمون، هذا مرض وليس بصواب، فينبغي على كل إنسان عاقل أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما يتقن من العلم فقط، وإذا تكلم في غير علمه أحال على العلماء أو نقل عنهم، تتكلم في باب لا يحسنه يقول قال فلان أو قال فلان، ولا يتهجم ولا يخرج عن طوره يعني، فإن هذا يضل ويضل. فسألوا فأفتوا بغير علم، أي بغير ضبط للعلم، فيفتون بآرائهم، هو ما يعني مقابل العلم الهوى والجهل والرأي المحض الذي لا يبنى على شيء، إن هو شايف كده وخلاص، فاهم على قد فهمه يعني، طبعا ده كلام لا يصح. هنا من المواضع التي لم قليلة جدا في صحيح البخاري مسألة زيادة الرواة، أن الراوي عن البخاري الراوي الصحيح هنا في روايتنا دي الفربري أو الفربري، الاثنين صح بفتح الفاء أو بكسرها، والفتح أكثر، الفتح أكثر، فربري يقع له في مواضع قليلة ليس كثيرا هنا في الصحيح، ان هو ممكن يعلق بعد ما البخاري يقول يروح هو جايب كده روايه من عنده ولا حاجه مزودها. دي بيسموها زيادات الرواه على الايه المصنفين، دي زياده، هذا يسمونه هنا زياده الفرابري على صحيح البخاري، لان هذا ليس مما رواه البخاري عن ليس مما رواه الفرابري عن البخاري، وانما هذا من روايه الفرابري عن غير البخاري، ويسوقها لانها لها علاقه بالموضوع وتبقى متميزه ظاهره. يقول فولها قال الفرابري، فمفيش هنا مفيش البخاري هنا خالص في الحته دي. قال الفرابري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام. فهنا ساق الفرابري، والفرابري هذا من أجل رواة البخاري، محمد بن يوسف بن نصر بن صالح بن بشر أبو عبد الله الفرابري سمع البخاري من سمع الصحيح من البخاري مرتين، وكان ثقة ورعا، وسمع الصحيح عنه خلائق أبو زيد المروزي الفقيه الشهير، ومحمد بن عمر الشبوي، وابو محمد بن حمويه، وابو الهيثم الكشمي هني، وابو اسحاق المستملي، وابو حامد النعيمي، والكشاني، وجماعات من الاكابر رووا الصحيح عن محمد ابن يوسف الفرابري رحمه الله تعالى عليه. فالفرابري هنا، وقد ورد عن الفرابري روي عنه انه قال سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل ما بقي أحد يرويه غيري، وهذا لا يصح، إنما ذكرتم باب التنبيه يعني. فالفرابري ذكر هنا زي متابعة لما ساقه البخاري، البخاري ساق الحديث في ذلك الموضع، ساقه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، فالفرابري جاب طريق آخر كالمتابعة، قال حدثنا عباس عن قتيبة عن جرير عن هشام، فجاب متابع هنا لمالك عن هشام نحوه يعني بنحو هذا الحديث، فساقه عن عباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل البصري الثقة الحافظ الكبير، عن قتيبة بن سعيد أحد الأئمة المشاهير أيضا الثقة الثبت، عن جرير بن عبد الحميد هو أيضا ثقة صحيح الكتاب أحد المشاهير، عن هشام بن عروة وقد سبق ترجمته، بنحو حديث مالك الذي ساقه البخاري نفسه يعني. ولفظ هذه الرواية لم يذكره الفرابري، إنما ساق الإسناد فقط وأحال، قال نحو يعني نحو حديث مالك اللي ساقه البخاري قبل هذا. لفظ رواية قتيبة عند مسلم. الحديث هذا فيه فوائد كثيرة جدا، لأننا نأتي عليها الآن، كان الذي يعني يعنينا منها فقط هو مسألة قبض العلم، ولكن سيأتي له بقية في كتاب الاعتصام إذا بلغناه إن شاء الله تعالى. ففيه الحث على حفظ العلم، وفيه التحذير من ترئيس الجهلة، إن لا تساعد على ذلك، وده يقتضي أن الإنسان قبل ما يستفتي أحد يسأل عنه هل هذا ممن يصح أن يؤخذ عنه العلم، هل هذا من أهله، ده من أهل الفتوى، ما قد يكون إمام فاضل في فن آخر، قد يكون محدث شهير، أو قد يكون مثلا حافظ القرآن مشهور بالحفظ والقراءة والتلاوة والعلم، قد يكون لغوي ماهر، قد يكون أديب عظيم، قد يكون في أشياء لا يعني متفنن علامة في فنون أخرى، لكنه ليس من أهل الفقه، ليس من أهل الفتوى، فهذا لا يسأل، وهذا لا يستفتى أصلا، إنما يسأل في فنه فقط. فلا ينبغي على المرء أن هو يعني يحذر من ترئيس الجهلة. وفيه أيضا أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، أنه جعلهم رؤساء، جعل المفتي رؤساء، وذم، وفيه ذم من يقدم عليها بغير علم. والجمهور احتج بهذا الحديث على القول بخلو الزمان عن مجتهد، دي مسألة فيها كلام يعني ربما نتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، المحافظ قد أحال على موضع آخر ونحن نتبعه في ذلك. هذا القدر، فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.